السلام عليكم. قبل ابتداء البحث نشير إلى نقطة أدبية، يعني كنت في تعقيد بعض ما سبقا أشرت إليه حتى يحضر الإخوة، عشان يعني في ضمن الكلام السابق في فصل بين المضاف المضاف إليه إلى ظاهرة الفصل والوصل. ظاهرة الفصل والوصل أنه التركيب بين الكلمات هذا ما يتعلق بالمقاصد، ولكن قد يكون لها قاصد يعني طالب. ظاهرة الفصل والوصل تعالج أنه في علمين، الأول في علم النحو. علم النحو الحقيقة حسب ما اقترحناه في وقت أنه كنا منشغلين به العلم قبل عقدين، ينحل إلى علوم متعددة، منه علم التركيب. علم التركيب ينظم العلاقة، أولا يبين أنحاء التركيبات، أنه الوارد في الكلام وأنه يتضمن الهيئات النوعية للتركيب، وأنه من شؤون الهيئات النوعية للتركيب هو الفصل والوصل. من شؤون الهيئات النوعية للتركيب، شؤون الهيئات النوعية للتركيب يتعلق بأمور ثلاثة. الأول بحالة التطابق في التفكير، في الإفراد، في التعنيف، في مثلا ما إلى ذلك. هذا أنه يعد من جملة الأحكام، أولا التطابق بين التركيبات. الجانب الآخر المتعلق بها جانب أنه التقدم والتأخر، أنه ماذا ينبغي أن يتقدم، ماذا ينبغي أن يتأخر. الجانب الثالث أنه جانب الفصل والوصل، أنه أي شيء لابد أن يتصل بأي شيء أو يجوز أن ينفصل عن أي شيء. هذه يعني فيما يتعلق بأحكام الهيئات التركيبية. البتاء الهيئات التركيبية لها أحكام متمثلة في هذه الجهات الثلاثة، أنه له بنى في كيفية في أصول يعني هيئات المقترحة. مثلا تصوروا هيئة الإسناد التام، هيئة الإسناد الناقص، هيئة الإسناد الناقص، هيئة المضاف المضاف إليه، هيئة التوابع، أنه في الحقيقة وما إلى ذلك كله يندرج فيه عليكم السلام ورحمة الله. كذلك هيئة الإسناد الناقص يتعلق بأنه المنصوبات أيضا، هذه يعني تمثل بنى الهيئات التركيبية. الفصل والوصل أنه فالحقيقة يتعلق بأنه أحد شؤون الهيئات التركيبية. هذا ما يتعلق بالجانب أنه نحو. حقيقة الفصل والوصل المكاني يرتبط أنه كالتقديم والتأخير في الجملة، يرتبط بمقدار قوة يعني عنصر النسبة. كلما كانت عنصر النسبة اللغوية أنه أقوى، فإن ما يتضمن هذه النسبة يتمكن على الاحتفاظ بالارتباط بشيء أنه أبعد. وكلما كان عنصر النسبة عنصرا غير مرن، عنصرا ثقيلا، فالحقيقة يؤثر الفصل المكاني على تفتت الكلام وأنه زوال الألفة. فمن ثم يعني الفصل المكاني وأنه الفصل والوصل المكاني له دور في قدرة استيعاب أنه النسبة لمقتضياتها. أنه فربما يكون هناك نسبة إذا انفصل مثلا ملابس مستشؤون هذه النسبة، ما يقدر هذه النسبة أن يستوفي، أن يعني يثقل، يصير ثقيل عليه، بحيث الكلام يبدو متفكك، أنه يبدو غير مرتبط بعضه ببعض ارتباطا. هذا الجانب. الجانب الآخر المتعلق بالفصل والوصل ما يتحدث عنه في علم البلاغة، علم البلاغة في الحقيقة أنه ينبغي أن يحتوي على الفصل والرفض من زاويتين. الزاوية الأولى ما يتعلق بالفصاحة. الفصاحة في الحقيقة يتحدث عن الفصل والفصل أنه صعب والفصل والفصل مسائر، ولكن أنه سمج، لأننا بعد الفراغ عن تجويز الفصل والوصل في مساحة ما في علم النحو، فإن هذا الفصل والوصل عليكم السلام ورحمة الله، فإن هذا الفصل والوصل تارة يكون حالة مرنة وتارة يكون حالة سمجة، يعني بالقوة مثل كأنه شوية جره الإنسان بالقوة يجي الفصل والوصل، هو تقديم وتأخير. وهذا الجانب يستنبط من تعريف الفصاحة. إذا تلاحظون بعض التقديمات بعض التأخيرات، مثلا هذه الجهات مذكورة في تعريف الفصاحة، مرجعه إلى أن تراتبية الكلمات أنه في الحقيقة قد يكون ترتيبا بعد المقبولية اللغوية النحوية، بحيث لا يعد من الخطأ النحوي، تارتا يكون مرنا تارتا يكون سمجا بتكلف مثلا بما إلى ذلك. قسم آخر من علاقة الفصل والوصل يتعلق بالبلاغة والنقاط التي يلاحظ في الفصل والوصل، وهذا أنه ما يتعلق بعلم المعاني، ولذا في علم المعاني جملة أنه من شؤون الفصل والوصل والدواعي المختلفة لوصل كلمة بأخرى وفصله عن، كما أن هناك دواعي في التقديم والتأخير، أنه وبذلك يعلم أن الهيئات التركيبية وما يتعلق الظواهر المتعلقة بالهيئات التركيبية من قبيل التطابق، من قبيل التقديم والتأخير، من قبيل الفصل والفصل، هذه أنه ذات أبعاد ثلاثة: بعد يتعلق بعلم النحو، وبعد يتعلق بجانب الفصاحة، وأنا أتوقع أن ما يتعلق بجانب الفصاحة أيضا ينبغي أن يدرس في علم النحو، لأننا في الحقيقة أنه عندما نشعر بأن التقديم والتأخير سمج اللغوية، فمعنى ذلك أن هذا من قبيل المرجوح، والنحو كما ينبغي أن لا ينبغي أن يحتوي على الحرام والمباح فقط، بل يمكن أن يحتوي على المكروه والمستحب أنه أيضا، بحيث يحتوي على أحكام الخمسة النحوية. فما يتعلق بالفصاحة أنه ينبغي أن يدرج في علم النحو. هناك الجانب المتعلق أنه بعلم البلاغة، والذي يكون ناظرا إلى النكات المعنوية التي تلحظ في هذا الصدر. الجوار المكاني المعبر عنه بالوصل هو أنه ابتعاد المكاني يتعلق أنه بقابلية النسبة وقوة النسبة التي أنه يتضمنها كلام، أي كلام هو أنه حتى لو كان الرابط عليكم السلام ورحمة الله، حتى لو كان الرابط حرفا، فإن له قدرة الاستيعابية للكلام على الارتباط قدرة محدودة، وليس من المعقول أن يأتي للإنسان بملابسة ولو ربطه بحرف ما، أن يأتي بهذه الملابسة بعد فصل. هذه الدراسة في الحقيقة دراسة على الظواهر الفصل والوصل، الحروف مثلا ومدخولاتها، مثل حروف المصدرية ومدخولاتها، حروف الجر ومدخولاتها مثلا بين المبتدأ والخبر. هذه الظواهر ينبغي أن يعني تنقح على أساس علم النحو التحليلي، ولأنه جوار أنه مكاني أنه في الحقيقة في الكلام هو الابتعاد المكاني يتأثر بأنه عوامل قوة النسبة وضعف، هذا بالمناسبة بين الفصل المضاف المضاف إليه صار نكتة أنه هامشي. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس السره: نعم يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحات. كان الكلام في المناقشة الثانية في استظهار يوم الغص من الصحيحات. هذه المناقشة الثانية أنه مبناها على أن يكون ذكر يوم المخالفة أنا في الحقيقة غير مبنيا على قصد الاحتراز، بل أنه مبنيا على أنه دفع توهم مثلا أمثال صاحب البغل من العوام أن العضرب في قيمة ما اشترى به الباع وإن نقص بعد ذلك. فهذا يعني توقع تمثل أرضية مناسبة لإرادة هذا المعنى أنه وهو أن يكون يوم المخالفة في مقابل أنه يوم الشراء، يوم الشراء الباع، لا أن يوم المخالفة دخيل، بل أن المقصود في يوم المخالفة الاحتراز عن يوم الشراء ودفع التوهم المذكور. هذا إرادة هذا المعنى أنه من الرواية أنه على أساس أنه ترجيح أن لا يختلف قيمة البر أنه في مدة 15 يوما. والوجه في توجه هذا الاحتمال أنه ملاحظة أمور. الأمر الأول أنه يوم المخالفة من قبيل القيد، وثبوت المفهوم للقيد على حد ثبوته للوصف، والمشهور عنده عدم ثبوت المفهوم للوصف أصلا. أنه إذا تصور للوصف قاعدة أخرى كأن جاء مورد الغلبة أو أريد التنبيه به على نقطة مثلا ما كما ذكر في محله، فبناء على هذا مسلك إذا تصورنا فائدة أخرى يمكن أن تكون منظورة وأريد تفهيم هذا الكلام لا يثبت المفهوم للوصف، ولكن هذا المقدار طبعا عند المتأخرين محل تأمل، لأن جماعة كسيدو خوي قدس الروح وبعض أساتذتنا أنه لا يبعد في النظر يلتزمون بثبوت المفهوم للوصف للجملة، بمعنى أن الأصل والقيد الاحتراز، ومن ثم أنه فلابد أن يكون للقيد دخالة في ثبوت الحكم، وبينه وبين مفهوم الشرط فرق في أنه لعلنا أشرنا إليه سابقا من قبل في أنه إنما يفيد أنه سلب الموجبة الكلية ولا ليضمن دخالة القيد، ولا أنه يفيد الانتفاء عند الانتفاء، يعني فهو يفيد الصالبة الجزئية لا الصالبة الكلية كما هو مفاد مفهوم الشرع. مقصود ربما انطلق الشيخ من هذا المقدار وهو من هذا المبنى، وهو أن الوصف والقيد إذا تصور لهما فائدة أخرى لا يكون ظاهرا في المفهوم، لا بمستوى الاحترازية الذي يعني الصالبة الجزئية، ولا بمستوى أنه الانتفاع عند الانتفاع الذي أنه يفيد الصالبة الكلية. الوجه الآخر لهذه الملاحظة هذا سنقرأ نطبق هذا المقدار، قال نعم يمكن أن يوهن ما استوقعناه من الصحيح بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الكفر الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغض في مدة 15 يوما، ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البار من العوام أن العبرة بقيمة ما اشترى به البار وإن نقص بعد ذلك، لأنه خسره المبلغ الذي اشترى به البار له ويؤيده. فهذا رجحه هو أن القيد ربيف فائدة أخرى ما في دليل على أنه للاحتراز. أكو تأييد أنه إلم الوجه الآخر المؤيد التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية بيوم الافتراء. إذا كان يوم المخالفة عليه تركيز، ليش الإمام بعد سطرين يقول أنه يوم الافتراء أن يقيم صاحب البغ شهودا على أن قيمة البغ حين افتري كذا وكذا أنه، فهذا تذبذب أنه في التعبير يدل على عدم التركيز، يعني يشعر بعدم التركيز. دائما الإنسان إذا عنده تركيز على فكرة معينة عندما يحتاج إلى إعادة الفكرة يتقيد شنو بأن يفكر يعبر بنفس التعبير. وأما هذا في النقطة عامة تقريبا كم هو من شؤون علم المعاني، هو أن تقلبات التعبير دلالة تقلبات التعبير على عدم التركيز أنه على تعبير المستخدم، التركيز هو الأساس الذي يولد المفهوم. يعني كما مثلا افترضوا يضعون، لما يضعون فتخاب تحت مفردة يعني للتركيز عليه، هذا معناه أنه هذا موضع اهتمام. أنا في الحقيقة هو مثلا افترضوا في البحث، مثلا افترضوا بالكمبيوتر مثلا يسود مثلا مساحة كلمة معينة، هذا معناه هذا موضع تركيز. التركيز في الكلام يولد دلالة أنه معاكسة، أنه يولد دلالة مفهومية مطلقة أصلا. أي موضع بغض النظر عن أدوات شرط ومثلا ما إلى ذلك، أي أي مفردة في الكلام اكتسب حالة التركيز عليه أنه فإنه يولد دلالة معاكسة أنه. والتركيز على الشيء يقتضي شنو؟ التمسك به. التذبذب في مقام التعبير عن الشيء يدل على عدم التركيز عليه. في مرة شيء عبر، في مرة شيء عبر أنه. البته هذا عدم التركيز البليغ طبعا به شي دلالة، أما غير البليغ اللي ذهن مشوش ممكن أصلا هو كلام ما يركز على أخرى، على ركب على جانب نفسي ما يتعلق بالبلاغة، هذا يتعلق بعلم النفس أنه. قال لذا قال الشيخ ويؤيده التعبير عن يوم المخالفة في ليلة الرواية بيوم الاقتراء، فإن فيه إشعارا بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث أنه يوم المخالفة، إلا أن يقال أنه. لكن الشيخ أنه قد سره احتمل أن يكون التعبير بيوم الاقتراء لوجه لنقطة لا يعبر عن التذبذب في التعبير، بقدر ما يكون المنظور به شنو؟ الإشارة إلى نقطة، وهو أن في يوم الاقتراء عادة أنه إقامة الشهود أكثر من يوم المخالفة، لأن المخالفة شنو؟ وإنما تقع بين طريق، من شايف هذا بالطريق؟ أنه يعرفه، أنه ففي بين الصحاري والوديان مثلا افترضوا. أما الاقتراء لا، عادة الاقتراء هذا افترضوا إلى أنه مثلا افترضوا في البغل يربطه بجانب من السوق على ما تعرف في الزمن السابق، وهو بعد الاقتراء وهذا البغل يخلي في البغل كنت يعرضه بالسوق أنه. فأنه فأي واحد يجي للبغل أن هذا مثل إجارة السيارة بالكراج على أصول حقيقة، فكيف يصير على أصول السيارة الإنسان لا يطيل السائق غير أنه معروف، يمكن أنه يسبب له مشاكل، لذا غالبا يستأجر السيارة وسائق السيارة معا أنه. أما في الزمان السابق لا، أنه كان أنه يجون البغل بعد صاحب البغل ماكو حاجة إلى أن يجي، يعني الحيوانات مثلا كذا وشي. فالمقصود أنه هذا البغل لم يربط ما يشبه الجراج في الحقيقة، ألا هو في ذاك بعد الناس يروحون رائفين جايين أهل المدينة موجودون، فأكو لمة، فمن ثم أنه يكون هناك شهود أنه في البغل. فالتعبير بيوم الاقتراء من باب التأثير على إقامة الشهود على القضية. قال إلا أن يقال أن الوجه في التعبير بيوم الاقتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته في زمان الاقتراء، لكون البغل فيه غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين هم يعني يشتغلون نفس الشغلة أنه ما عرف في زمان السابق بعد أنه في الكوفة كان هناك مثلا صوته مثلا سوق المكارين او مثلا كذا وشيء ما ادري، بخلاف زمان المخالفه من حيث انه زمان المخالفه، فتغيير التعبير ليس لعدم العبره بزمان المخالفه بل للتنبيه على سهوله معرفه القيمه بالبينه كاليمين انه، يعني كما يسهل معرفه القيمه باليمين كذلك يسهل بالبينه في مقابل قول السائل ومن يعرف ذلك، والسائل قال من اللي يعرف شيء شنو قيمته؟ فالإمام نبه على يوم الاقتراء تفسيرا أن قلقوا بيوم الاقتراء في اليوم مشهود أنه. فتأمل ثم أمر أن أقدس سره أنه بالتأمل أنه في ذلك، لعله مثلا هذا التأمل أنه من ناحية أنه عندما يعني يكون هناك مداقة يعني ترديدا عندما يفترض السائل ومن يعرف ذلك أنه، يفترض ترديد في قيمة البغل، هذا معنى شنو؟ معنى أن سياق الكلام ينبغي أن يوجه إلى أنه يعني الانضباط في تحديد اليوم وعدم اختيار انه تعابير مدربة على اساس عوامل ثانوية. لانه في الحقيقة هذا الكلام ليس مستفسلا، انه في الحقيقة الكلام ليس مستفسلا بالنسبة الى انه يقيم قيمة البحث. لو اصل الطرفين ما يطرحون النزاع في قيمة البحث، ماكو مهم. الإمام يعبر بيوم المخالفة، افترض بيوم الاقتراح، إذا تجي هيك تذبذبات محتملة. أما عندما يكون هناك تركيز شنو؟ على أنه لا يمكن، من يعرف قيمة البغل؟ منو يعرف قيمة البغل؟ ومعنى شنو؟ معنى أنه هناك أنه تذبذب في القيمة يراد أخرى. هيك مرحلة شنو؟ يقتضي نوع من التدقيق. أنه في الحقيقة يقتضي في النوع من التدقيق. وبناءً على هذا، فعندما يكون الموقف مقتضياً للتدقيق، فمؤمن قال في مدة 15 يوماً نفس الاختلاف اللي هو مبنى كلام الشيخ في المناقشة، يعني الذي هو مبنى يعني مناقشة الذي ذكر بأنه لا بد أن يكون مبنى فوق في الرواية من عدم اختلاف قيمة البحث في مدة 15 يوماً، لأنه إلى ما الطرفين مختلفان، طب أسبوعياً ليش ما يصير اختلاف قيمة البحث؟ ما دام مسألة المشاحة، لما يكون الحالة حالة المشاحة يتوجه الطرف إلى المشاحة، يكون الإنسان يحتاط أزيد في التعابير. إذن الإمام من قبل يعبر يوم المخالفة، بعد ذلك في الفقرة اللاحقة أيضا أنه أشار إلى يوم المخالفة. هذا التركيز في يوم المخالفة مع أنه مع قضية النزاع في المسألة، مع الأرض للنزاع في المسألة، لا يحسن أن يفسر بأنه من باب أن يوم المخالفة أنه لمجرد دفع توهم صاحب الباب، أنه وأنه لنقطة ثانوية وليس على أساس الاحتراز، لأنه في السجن ما يعرفون شنو اللي عليهم، أنه شنو الذي يجب عليهم. صاحب الباب يريد يرفع افترض قيمة الباب كأنه يجي، والمقتري يريد أن ينزل قيمة الباب كأنه هكذا، ولو سؤال يعني افتراضي أنه. ولكن على كل حال في هيك مورد لا يحسن الاتجاء إلى الفوائد الثانوية للخيود أنه لاحظته، فأن يقال أن يوم المخالفة لا لضرب توهم صاحب الباغ بأنه بقيمة ما اشتراه أنه. ولذا يقولون أنه إذا كان المتكلم في مقام التحديد حتى احيانا الوصف يكون له دلاله على المفهوم، حتى الذين يقولون ان الوصف لا مفهوم له يقولون اذا كان، او ان العدد لا مفهوم له يقولون ان المتكلم اذا كان في مقام التحديد فحينئذ يكون له مفهوم. انا في الحقيقه اذا هو مثلا اكتب مسواك في اليوم اشتري كيلوان، هذا يروح يشتري 3 كيلوان، يقول انا جبت كيلوان، وهذه بها دلاله ما يمكن يقاله انه هذا يقول يابا أنا بالأصول قالت هذا عدد، والعدد لا يدل على المفهوم. هذا ما يجي هذا الحكي، لأنه هذا في مقام التحديد أكثر. فأجواء الكلام شنو؟ يقصد يكونه في مقام التحديد. هذا أنه فتأمل أنه وجه في التأمل. حتى المحاشي قدس له ذكر وجود فيها مش ستة، يمكن بعد بس أحنا نمتثل أمر الشيخ بمقدار ما يحقق الامتثال، فوجود التأمل كافي، وإلا الآن يخلص الكتاب من التأملان أنه ويؤيده. نعم هذا القول هو يؤيده أيضا أنه في مؤيد ثاني، أنه لكون يوم المخالفة لا تركيز عليه أنه، يعني هذا عطف أنه على قوله ويؤيده التعبير أيضا. هذا المؤيد أخو المؤيد السابق أنه صحته، وإذا قال يؤيده أيضا. هذا المؤيد أنه يبتني على مقدمات طويلة أنه في الحقيقة حتى نحصل من المؤيد. واقع هذا المؤيد أنه أكون كتب مأزق في الرواية أنه، والرواية مخالفة للقاعدة، واختلف الفقهاء أنه ذهبوا يمينا وشمالا لحل هذا المأزق الواقع في الرواية، الإعضال الواقع في الرواية. الشيخ يقول أن الإعضال أنه يكون أحسن حل الله أن نبني على أن العبرة بيوم الثلاث لا بيوم المخالفة، ونسخة موضوعية يوم المخالفة. أنه نفس شنو الإعضال الموجود في الرواية، إذن هذا يبتني على مقدمة، وهو أن في الرواية أكو في المشكلة، لأن الرواية مخالفة مع القوانين. توضح ذلك أن إمام عليه الصلاة والسلام عندما فرض الراوي اختلاف الطرفين أنه في كيفية تعيين القيمة، قال أنه لراوي إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل في نكتورية كذا وكذا فيلزمك. أنه هذا مسألة خلافية نزاعية. في مورد النزاع أنه موازين النفي والإثبات المعروفة التي هي كالنار على المنار بين فقهاء المسلمين، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والمدعي أنه هو من يكون قوله مخالفا للظاهر أو للأصل، أكثر شيء يقولون للأصل، أنه فالوظيفته إقامة البينة، فإن لم يتمكن من إقامة البينة أنه المدعي كان القول قول المنكر بيمينه. هذا هو القانون العام، وهذا القانون فيما نحن فيه أنه مخالفتين لهذا القانون. المخالفة الأولى أنه عندما يقع الخلاف بين صاحب البغل والمبتري في قيمة البغل، عادة مفروض الخلاف شنو؟ أن صاحب البغل يرفع قيمة البغل والمبتري يقلل قيمته. أن يقول هذا مثلا، يقول هذا البغل يسوى 500 درهم، صاحب البغل المبتري يقول له هذا ما كان يسوى إلا 400. وبعيد عنه أن يفترض لا، مثلا صاحب البغل يقول هذا 400 المبتري يشلد يقول له هذا 500، وين أحسن شيء بوصف وشيء كذا وشيء هذا في غاية القلب. لو هم بهذه الأريحية أصلا ما بينكم يصير نزاع. عادة أنه صاحب البغل يرفع القيمة، فصاحب أنه والمبتري شنو يضع القيمة. إذن من يكون المدعي؟ المدعي يكون صاحب البغل. صاحب البغل عليه إثبات البينة، كانوا يدعي زيادة في القيمة فعليه البينة. فبينما الإمام عليه الصلاة والسلام أول شيء شنو قال؟ قال إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك رد اليمين عليه، فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لازمك ذلك. هذه وظيفة المنكر، وظيفة المدعي، وصاحب البغل مدعي مو منكر. هذا في المخالفة. الوجه الآخر أن الإمام عليه الصلاة والسلام قال لاحقا أو يأتي صاحب البغ بشهود يشهدون أن قيمة البغ حين ابتلي كذا وكذا فالزمك. الجمع هذا التخيير بين الحلف وبين إقامة البينة مخالفة أخرى. بالجملة ما ورد في هذا المورد، مقتضى القاعدة في هذا المورد أن يكلف صاحب البغ بإقامة البينة على الزيادة، وإلا كان القول قول المقتري بيمينه. أنه وما ورد في الرواية تقريبا هو التخيير أنه صاحب البغ بأن يحلف أو يقيم البينة. فإن استفدنا من التأثير الذكري أو يأتي صاحب البغ بشهودين، مثلا أنه مثلا هذا الثاني في طول الأول فزيادة الإشكال، هذا المشكلة في الرواية. شو نسوي الفقهاء في هذه المشكلة؟ حل هذه المشكلة سلك وجوها. أنه أشار أنه إليه الشيخ أنه قدس الروح إلى بعضها، أنه من جملة وجوه أنه ما أنه سلكه بعضه مثل أنه صاحب أنه جواهر، أنه وهو أن المقصود بالحلف هنا الحلف الذي يرضى به العوام وليس الحلف القضائي. احنا في الحقيقة ان في الحلف من موازين القضاء، عندما يتنازع الطرفان انه ويقضان عند القاضي، القاضي ما يقدر يحلف المدعي، ما
وعليه أن يطالب المدعي بالبينة وعلى الترتيب المتقدم. تارة أحد الطرفين أصلا مثل كما يتفق كثير من الناس يقول هذا لو يحلف لي بالعطرس ما هو مانا بقصة هذه الطريقة للتشبيه. بعد إذا ذاك حلف هذا يقنع يقتنع، إما يقتنع وإما إذا ما يقتنع يقول مثلا العباس يضربه إذا تضرب ذلك الضربه أو إلى ذلك، يقول خلي يجي الحقوبة منه عليه السلام. يعني عنده إما أن يقتنع أو إذا ما يقتنع يعتقد أن سلبيات الحلف الكاذب متعمدا عليه أكثر، يقول خلي يذوقها كان له بعض الفقهاء قال هذا الحلف الذي ذكره الإمام هذا حلف للتراضي، يعني كذا تقنع أو تقبل منه بهذا المقدار، لأنه لم يكن الإمام في مقام أنه افتراض الرجوع إلى القاضي، أنه قال أنتوا مقصود الإمام شيء، إما أنتوا أول شيء سهل إذا أنتوا تتراضون بالحلف قل خلي يحلف لك وتر مثلا أنه كذا شيء، إذا هو مو راضي يحلف ربما بهيجي أمور بين عوام الناس يقولون بهيجي أمور هواية الحل أمور قبل أن يرجعوا إلى القاضي، وبيناتهم يتحالفون أنه يرتبون الأثر أنه، وإذا لا رتب أن يعني ما تقبل منه في شيء ما تتراضون بالحلف وهو وسيلة سهلة سوتها ضجة أو عجة، فخلي يطيب منكم أنه صاحب الباب يجيب لكم بينه. فكأن قول الإمام عليه الصلاة والسلام إما أن يحلف هذا تفسير أمر أو كما يقول الناس. بعدين إذا أنتم شححتوا ذكر خيار التفسير وهو إقامة البينة أنه على هذا الأمر، أنه هذا هذا أشار إليه الشيخ بقوله في صفحة 520، مو الشيخ معكوس شرح المسألة، إحنا يعني وصلت السياق الطبيعي للمسألة يكون الشرح حتى يتبين بعدين اقتراح الشيخ في الحل شنو، حتى نسد الأبواب إلا الباب الذي أراده الشيخ. وحمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدقه فيه من دون محاكمة أنه، والتعبير برد اليمين على الغاصب سيابة، الرد موجود مو مشكلة، أن أنه مو فقط الحلف، الرد من الأمور المفردات المتعارفة في القضاء، فالمدعي يقيم البينة فإن لم يتمكن أنه حلف المنكر، فإن شاء المنكر أن لا يحلف رد الحلف شنو على المدعي، الرد موجود هنا، يقال أن الرد مثل الحلف أنه، والتعبير برد اليمين على الغافل من جهة أن المالك أنه أعرف بقيمة بغله فكان الحلف حقا له ابتداء، يعني إنما قيل رد مرد يدل على أن الحلف حق ابتداء، مقصود حق ابتداء باعتبار هو يبيع ويشتري بالبغال مثلا او يعرف قيمة البغال، هذا المقتري ما ندري انه بقيمة البغل، اصلا هو ما الى بغل انه اذا ما شافه يشتري، بخلاف اذا كل السوق يدري عادة سوق الكراية ولا سوق البيع في السابقة، انت فعلا اكو مكان لعرض السيارات وبيعها اكو جراج سابقا اخو ماكو اثنين، أنا تشوف هذا حاول يبيع البغل بعشرة آلاف هذا يكثير من 500، أنا بقول العروض بعد ما أقول كذا أنا أماكن تخصصية لمختلف عروض أنه لاحظت، والتعبير بيد اليمين على الغاصب من جهة أن المالك أعرف بقيمة البغل فكان الحاس حقا له ابتداء، الشيخ يقول هذا خلاف الظاهر، أنه يقول أنه هذا خلاف الظاهر، لأنه يعني راضي أنه لم يفترض خلافا أنه فعليا، وإنما أنه فرض أنه لو فرض أن مثل هذا الخلاف وقع كيف يكون الحال، فيعني ثم مساق هذه الرواية كغيرها من الروايات التي يرث فيها الحل والرد والبينة في حل النزاعات مثلا، هذا الحل محتم. البته لا يخفى أن تضعيف الشيخ لهذه الجهة يحتاج واحد أن يشوف أن هذه الظاهرة معقودة في الروايات أو لا، يعني إحنا أصلا في موارد أخرى أكو روايات جاءت فيها ذكر الحلف بالنسبة إلى المدعي وتنزل على مثل هذا الجام، حتى إذا أكو شيء ظاهرة في الروايات يقوى إشي حمل، أما إذا هذا حال يتيمة أنه ما إلها ثاني هذا في الحقيقة مثل بذات ديك في الروايات هذه شوية يصير بها الصعوبة إشي حمل الغرض، إذا أنا لن يقبل الشيخ
به هذا الحمد و وضع هذا الحمد بكل هذه انه
الوجه الاخر انه ما ذهب اليه الشيخ انه طوسي على قدس الروح و اشار اليه الشيخ في صفحه 526 انه وهو ان يبنى على انه احنا انه يكون هذا النص محمولا على التعبد لعل للدابه انه حكما خاصا في باب القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر الا في الدابه فالله مثلا يفترض يتخيل المدعي بين اليمين وبين مثلا يفترض بينه الله
هذا هو كلش انا في الحقيقه بعيد عن شنو خصوصيات الدابه من بقيه الامور الله
قال انه الشيخ هذا يظهر من كلام الشيخ توصيف النهايه انه وابعد منه حمل النص على التعبد وجعل حكم خصوص الدابه او مطلقا مخالفا للقاعده المتفق عليها نصا وفتوى من كون البينه على المدعي واليمين على من انكر كما حكي عن الشيخ في باب الاجاره والغاص انه هذا انه اذا هذا الحمل الثاني مو ذاك الوجيه هسه احنا شو نسوي في حل هذا الاعذار الشيخ يقول هذا الاعذار تقريبا الحسم الواضح بحيث يبرد الدلو بماكو ولكن انه نحن بين اختيارين احلاهما مر اذا اردنا ان نعتبر يوما مخالفة بنحو الموضوعية انه هناك فيه يعني تكلف وإذا أردنا أن نعتبر يوم التلاف ننزل على أن الحبر بيوم التلاف هم بتكلف ولكن التكلف الثاني أسهل من التكلف الأول وحينئذ يعود ذلك مؤيدا لاحظتوا يعني إحنا إذا أردنا أن نخرج الرواية على الضوابط بعد اليأس عن الحملين المتقدمين تخريج هذه الرواية على الضوابط بالتأويل لو كان العبرة بيوم التلف أسهل مما لو كان العبرة شنو بيوم المخالفة ليش إذا نكون نبين أنه لو نزلنا الرواية على أن العبرة في الضمان بيوم التلف هذا يصير سهل بالنسبة وإذا نزلنا على أن العبرة بيوم المخالفة يصير صعب بالنسبة وإن كان كما قلت هما خياران أحلاهما مرنو ولكن أنه من هذا الفاصل بينهما نريد نستخرج مؤيد لعدم كون يوم المخالفة منظورا بعنوانه شوفوا شلون طريق طويل أنه حتى لا صل الله إذا أردنا أولا لنتحدث عن افتراض أن يوم المخالفة ما تركيز عليه وإذا ماكو تركيز عليه فما هو مقتضى القاعدة المنساقة للأذكار حتى ما ذكره الشيخ فيما السبب يكون العبرة شنو بيوم التلاف لنفسر القاعدة شلون ننزل الرواية على القاعدة أنه قال الشيخ قدس الله تأمل فإن العبرة قال ويؤيده فسأل أولا أقرأ فيؤيده أيضا قوله عليه السلام في جواب السائل فإن العبرة لو كانت بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل ثم لا وجه لقبول بينته لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه وحمل الحلف هنا على كذا أنه خلاف الظاهر ولكن ليس معنى هذا انه ما يمكن تنزيله على يوم المخالفة بنحو الموضوعي مقصود ان التكلف فيه اكثر كما سيذكره لاحقا وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلاف انه ما حصل الكلام على يوم التلاف اذا نريد نوجه الكلام على يوم التلاف ان اليوم التلاف ثلاثة الصور انه اذا انه كان العبرة بيوم التلاف فيه ثلاثة الصور ينزل الجملة الأولى وهو قوله أنه إما أن يحلفه على القيمة على صورته ويكون فيها الصاحب البغل منكرا و انه المکتری مدعیه. و صورت اخرى انه توجد صورة ثانیه ينعكس فيه الامر انه وهو ان يكون صاحب البغل مدعيا والمكتري منكرا. وعلى هذه الصورة نحمل قوله او يأتي صاحب البغل بشهوده، نحمل هذا على الصورة الثانية، بينما هو الرواية ما صارت صورة متعددة، هذا نحمله على الصورة الثانية. والصورة الثالثة انه في البين نفترض اهمال الرواية لها او استنباط حكمها بنحمل من انه انه حكم استنباط حكمها بنحمل من حكمة من حكم الصورة الاولى. وحينئذ نتيجة شنو؟ نتيجة كون الرواية يكون في مقام الإجمال مو في مقام البيان حتى يصير تخير، لأن المتكلم لما يكون في مقام البيان هيك لسان إما يفعل كذا أو كذا، هذا شنو يفيد التخير؟ عندما يكون في مقام الإجمال لما أبو ولاد يسأل شو يسوي يقول إما هيك أو هيك، ما يريد يقول له. هذا مثل المريض اللي يشوف الطبيب بالسوق في غير وقته يرى أنه عندي هيك عارض، يقول كون إما تستعمل هذا الدواء أو ذاك الدواء، هذا ما تدي تأخير، هذا يكون يراجع بالمطب شخص حالة حسب الملامح والعوارض الموجودة وحينئذ يستعمل، هذا مو تأخير. أنا في الحقيقة هنا أبو ولاد ما كان في صدد في عنده خلاف فعلي وذاك، لأنه لا البغل طالب ولا أصابه أخرى أنه، وإنما هذا من باب أنه يريد يشوف يعني من باب ما يستطيع النقض والإبرام أنه مع الإمام عليه الصلاة والسلام يريد فرض هذه الصورة. إذا تلف شلون يصير؟ إذا أصابه أيضا شلون يصير؟ هذا كله فرض اضطرابه. إذن الإمام مو مجبور هنا يبسط له حكم حالة الخلاف، الإمام يعني راجع يشير له يابا أنه الحكم يجب فيها على المقاييس، إما هو يحلف ما أتى تقيم بينه كان في مقام الإجمال ولم يكن شنو في مقام بيان. لأنه البت هو سواء كان العبرة بيوم التلف أم كان العبرة بيوم المخالفة يشتركان في هذه النكتة، وهو أننا لابد أن ننزل الرواية شنو على مقام الإجمال ونفرق ونعرف كل من الجملتين بصورة غير ما يرتبط به الأخرى، هذا المقدار يشتركان به. ولكن الفارق بينهما أن الصور في على تقدير كون العبرة بقيمة يوم التلف تكون أكثر انسياقا منها على لو كان العبرة بيوم المخالفة، وإحنا مربط الفرص لكن بعد الوقت الحمد لله.
بس في مقام
عدد تحديد
المدعي
والمنكر، نعم،
شو هو السنة هذا المعنى بحوض الإمام عندما سألت المدعي قال من يحدث هذا الشيء إلا أما أنت أو هو،
قال من يعرف ذلك ومن يحدد المدعي؟
لأن من يعرف القيمة فالإمام قال إما أنت أو هو، إما أن يحلف وإما أن يحلف.
شلون يحلف إذا هو مدعي للزيادة؟ شلون يحلف؟
الخلاف يكون من هو المدعي
ومن هو شنو؟ لا ماكو مدعي خلاف المدعي، أول شيء خلاص الناس ما عندهم خبر عن المدعي والمنكر، أول شيء يختلفون على القيمة، هذه يقول قيمة الزيادة ذاك يقول، بس هم بعد نعم لا الأصل هو أن يكون القيمة هو الأقل، بمعنى أن المدعي للزيادة مخالف للأصل، فيكون المدعي للزيادة مدعيا، الطالب للزيادة يكون مدعيا، لابد له من الإثبات، فالأصل موجود، الأصل يحتوي الأقل. صاحب الباب الذي عادة يدعي الزيادة أنه يكون مدعيا، لأن الأصل عدم الزيادة، وصاحب والمبتلى يكون أنه منكرا للزيادة. لا من يعرف قيمة ذلك؟ يعني من اللي يعرف القيمة مالته؟ شو وقت شلون كان؟
لا هو المقابل عنده علم بالقيمة مالته يوم اللي خلصها يوم الثاني، وش معناته انه خلصها يوم الثاني؟ هو واحد من المقابل يعني جاي يدعي اوكي، مرة دعوة ادعي ان المبلغ خلصها تكون الدعوة مالت الاصل الاخر في الناس عليها، ومرة انا ادعي ان المقابل عنده علم بكون الشعب هي فوق السلف وفوق المخالفة. فالدعوة الاثنين الإمام الخير قال إما أن يكون هو يحلف أو خلاف، علم
ما بها قائد معرفة مجرد دعوة المعرفين على المعرفة لا يقلب المدعي منكرا ولا المنكر مدعيا هو طبعا كل واحد يجي إلى دعوة يقول أنا أعرفك هو مجرد دعوة في المعرفة بهذا الشيء وما إلى أسعى يعني المبتدئ هذا خوش مبتدئ هذا يقول أنا أدري هو يدري هذا المقيم في 500 بالضبط لا يقول 500 هو أنا أعرف أنه هذا يدري قيمته 400 وجا يقول 500 هذا يعني شو تستخدمون هذا من الكلام
لا
نحمل
على
صونه ومرة
خارج
ولا
مكان زي حدود
أن يتعرف أن المقام عند علم المبلغ لأن
القيل
هو الأقام هو الأقام في المقام شيء المقام غير مسموع أنه مثل وإذا كل ممكن يجيب الوجع يقول آية لو أقول لك هذا البلد حتى في قرار الناس يدري في شيء لكن جاي يحكي على خلافه هذا حكي هو من ما يمكن يعني هيك هذا لا